الحقيقية التي تساوى في كثرة انتهاك الأيام، لأن كلا المزرعين يكذب الآخر. فتعرضنا بحب الله تبارك وتعالى أولا إلى مسألة الجرح والتعديل والكلام في الأشخاص، وتعرضنا في خلال ذلك برسالتين وهما الفرق بين النصيحة والتعيير للحق بن رجب رحمه الله، والرد على المخالف من أصول الإسلام للعلامة بكر بن زيد رحمه الله. ولهذا يكون التعرض لهذه القضية كافيا إن شاء الله، فننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى من الأهمية لمكان لا سيما في أيامنا هذه وما يحدث في سائر بلاد الإسلام من الفتن التي تتعلق بالحكام والمحكومين، ألا وهي قضية الموت من هذه قضية مهمة جدا، وأنتم ترون أننا بفضل الله تبارك وتعالى نتعرض لها في نجوم العقيدة، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتفصيل. فقام علماؤنا المعاصرون جزاهم الله خيرا بجهود مشكورة في هذا، فأفرزوا هذه المسألة العظيمة بالمصنفات، ومن أعظم من فعل ذلك الشيخ العلامة عبد السلام المبرجة رحمة الله عليه، وهو من علماء المملكة السعودية وهو معروف عندكم إن شاء الله. له في ذلك كتابان جامعان لا ينبغي أن يستغنى عنهما طالب العلم، وهما معاملة الحكام والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. تكلم في الكتاب الأول عن الموقف من الحاكم بشكل عام، وتكلم في الكتاب الثاني على مسألة لزوم الجماعة، وكلتا المسألتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فنستعين بالله تبارك وتعالى في التعرض لهذين الكتابين اتباعا إن شاء الله. فنبدأ في يومنا هذا بالتعرض لكتاب معاملة الحكام، نسأل الله سبحانه وتعالى والسداد كما نسألهم الإخلاص والقبول في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يرجع إلى الجهل. وقد يكون هذا الجهل من قبل الخواص الذين يتصدرون للكلام في هذه المسألة والإفتاء فيها، وقد يكون من جهة العوام الذين يتحركون من تلقاء أنفسهم ويضربون بأقوال العلماء الناصحين أو الرسايا، ولا يتحركون إلا من خلال عواطفهم وحماساتهم وأهوائهم. إذا فالجهل بهذه المسألة يؤدي إلى الشر الكبير والفساد العظيم، فلا بد من معرفتها وتعلمها في حق كل مسلم، لا سيما وأنها تمثل شعارا من شعارات السنة كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. فعليك أخي بالله، فعليك أخي بالله بالعلم في كل مسألة وفي كل حال من أحوالك وفي كل ظرف من ظروفك، لأنك لن تستطيع أن تسير في هذه الحياة ولن تستطيع أن تستقيم فيها إلا بالله. قال رحمه الله تمهيد: إن السمع وطاعة لولاة كل المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قال أن يقوى الكتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك وما ذلك إلا لله بأهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم ترتضي مصالح الدين والدنيا معا، وبالاختيار عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. فقد علم بالضرورة في دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذه قاعدة جامعة لامعة ينبغي عليك أن تحفظها كما تحفظ الصلاة. قال رحمه الله تعالى في الحاشية: جاء نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه أخرجه الدارمي، يعني عبد الله بن عبد الرحمن الإمام المعروف صاحب السنن الذي يعرف أيضا بالسنن الدارمي، قال: وفي تهذيب تاريخ دمشق عن أبي الدرداء المعنى، يعني بذلك مختصر تاريخ دمشق لابن منظور العالم الرومي المعروف صاحب السنن العرب، وأن أصل تاريخ دمشق فهو لمن؟ ابن عساكر في حافظ أبي القاسم ابن عساكر شقاق. فهذه المقولة الجامعة ماذا جاء فيها؟ لا دين إلا بجماعة، لا يقوم الدين أصلا ولا يتحقق إلا بالجماعة، وهذه الجماعة هي التي أرشد لها الكتاب الثاني للشيخ عبد الخلاق رحمه الله كما سنتعرض له بإذن الله تعالى، ولا جماعة إلا بإمام، لا تتحقق الجماعة أصلا إلا بالإمام ونصب الولاة والسلاطين، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، لن تتحقق هذه الإمامة ولن تتم في هذه الأرض إلا بإقامة السمع والطاعة، وأما بانتفاء السمع والطاعة فلن تكون هناك إمامة. أي إمام وهو لا يسمع ولا يطاع؟ أي إمام وهو لا يستر ولا يقدر ولا يصدر عن أمره ومشواره؟ فإذا سقط الإمام فقد سقطت الجماعة، وإذا سقطت الجماعة فقد سقط الدين. قال رحمه الله: يقول الحكم البصري رحمه تعالى في الإمارات: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والسبوح والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاءوا وظلموا، والله لما يصلح الله فيهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لرقة وأن فرقتهم لبوح. قال في الحاشية: آداب الحسن البصري لابن الجوزي، هذا عين معروف عندكم طبعا، وفرق بين ابن الجوزي وبين ابن قيم الجوزية، لمن لا يعرف، ابن الجوزي متقدم على ابن قيم الجوزية، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله صاحب تأليف إبليس والكتب المعروفة في المواعظ والتاريخ والتفسير وغيره، وهو رحمه الله عالم معروف له شأنه ولكن لم يكن على درجة محمودة في المعرفة، تكلم فيه محمد بن قدامة بن الجوزي رحمه الله وغيره من العلماء، ولشيخ الإسلام أيضا نقد له الرابع من مجموعة. وأما ابن قيم الجوزية فهو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر رحمه الله عليه، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إمام كبير من أئمة السنة. بين هذا وذاك ابن الجوزي متقدم، وأما ابن قيم فمتأخر. قال له أبو جمع العلوم والحكم لابن رجب، رجب الحنبلي صاحب جمع والحكم وشرح والجليس الصالح والأنيس الناصح لسبط بن الجوزي، سبط بن الجوزي هذا هو ابن بنت بن الجوزي الذي تكلمنا عنه آنفا، السبط هو ابن البنت، فأبو الفرج ابن الجوزي كان جد ذلك الرجل لأمه، كان جده من جهة الأم، وسبط بن الجوزي هذا اسمه يوسف، وهو عالم محدث مشهور له كتب معروفة أشعر هذا الكتاب الزمان في وفيات الفضلاء والعيان، هذا الكتاب المعروف جدا. ثم قال الشيخ أيضا في الحاشية: أمره لكفر يعني به كفرا دونه، حتى لا يفهم من الكلام أن مفارقة الأمراء كفر أكبر، كلا، وإنما هو كفر دون كفر. وهذا إنما ينبني على الأصل المقرر في معتقد أهل السنة من تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، فلا شك أن الكفر الذي ورد في كلام الخاتم رحمه الله من الكفر الأصغر. عودة إلى كلامه رحمه الله، انظر ماذا يقول. قال: هم يرون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور. الثغور هي حدود البلاد، وأما الحدود التي ذكرت بعد ذلك فهي حدود الله التي تقام على العصاة. فرق بين هذا. إذا فالأمراء يلون من هذه الأمور، أو يلون من أمورنا هذه الأمور الخمسة. طيب، هذه الأمور الخمسة هل يستهان بها؟ الجواب لا. هذه الأمور الخمسة هي التي تتحقق بها الاستقامة الدينية والاستقامة الدنيوية، وبتوضيعها يمر الأمر إلى شأن كبير إلى شأن. ولهذا قال رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاءوا وظلموا، والله مما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. تأمل في هذا، لأن فيه إشارة إلى جانب مهم جدا في تفصيل هذه المسألة، وهو النظر إلى المصالح والمفاسد. وهذه قاعدة من أعظم قواعد الملة. فالشريعة إنما أتت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فلا شك أنك إذا نظرت إلى وجود الحاكم أو الأمير وما يكون في خلال ذلك من المصالح والمفاسد، فإنه يتضح لك بكل ضمور أن المصالح التي توجد في وجودهم أكبر بكثير من المفاسد التي توجد في وجودهم أيضا. فمن عقل هذه المسألة واستوعبها سهل عليه أن يتصور المنطقة الشرعية فيها ابتداء. تنبه، هذا جانب مهم جدا، لأنك إذا نظرت في الذين يخالفون في هذه المسألة فإنك تجد عندهم خللا في تصور هذا المبدأ من الأساس. لا يعقلون أهمية السلطان، لا يعقلون أهمية الحاكم، لا يعقلون أهمية الأمن والاستقرار. ولهذا تجدهم الآن ماذا؟ يصرخون ويستغيثون: وأعيد الأمن وأعيد الشرطة وكذا وكذا. طيب، أين كان هذا؟ ولهذا تجد أنصار الثورة إنجاز التعبير يحاولون أن ينفصلوا كل الانفصال عن الأثر السيء الذي أحدثته هذه الثورة. يقولون ماذا؟ يا جماعة افصلوا، فرق بين ما حدث في 25 يناير وما يحدث الآن. يفرون من المواجهة، لأنهم إذا عقلوا تماما أن كل ما يحدث الآن، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتهي على خير وأن ينتهي إلى غير رجع، هذا الذي يحدث الآن له علاقة وثيقة بما حدث في 25 يناير. فلو أنهم عقلوا هذه المسألة وتصوروا المفاسد العريضة التي نتجت عن هذا الخروج، فلن يكون قولهم هكذا. ولهذا يقولون: لا تسمحوا للثورة المضادة، ولا تسمحوا لأنصار النظام السابق، ولا تسمحوا ولا تسمحوا، حتى لا يقولوا إن أيامنا كانت ردا من العيش. هذه حقيقة. شاء القوم أن أبوا بغض النظر عن المفاسد وبغض النظر عن كذا وكذا. لا شك أن مسألة الأمن والاستقرار التي كانت موجودة في النظام السابق أو في غيره من النظم بشكل عام، لا شك أنها مسألة مهمة معتبرة شرعا، ولا شك أن من وازن بين المصالح والمفاسد في هذا المدراج أو في هذا الخلاف لابد أن تترجح عند المصالح لو كان نظره صحيحا ولو كان فهمه سليما. قال: مع أن طاعتهم والله لغبطة. الغبطة هي ما يغبط عليه الإنسان أي يخبط عليه، وهذا هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ضعيف من العلماء: لا حسد إلا في اثنتين. فالحسد هنا هو الغبطة. المقصود بذلك أن الرجلين اللذين ذكر في هذا الحديث وهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله بحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا شك أن هذين الرجلين يحمدان، هذا هو معنى الغبطة، يحمدان، يثنى عليهما، يتمنى العاقل أن يكون مكانهما. إذا فطاعة الأئمة غبطة يغبطنا عليها أهل الكفر. تنبه لهذا، أهل الكفر لا يريدون لنا هذا، ولهذا من مخططاتهم كما هو مخصوص ومكتوب إحداث الفرقة بين الرعاة والرعية. هذا الأمر أعظم مداخله في بلاد الإسلام. لابد من إحداث الفرق، ولابد من إحداث الفتنة، ولابد من إحداث الشحناء والكراهية والبغضاء بين الراعي والرعية. فلا ينبغي لنا أبدا أن نخلق هذه الفرصة. وما دخل في العراق إلا من هذه البابة، وما دخل في غيرها إلا من هذه البابة. قال مع أن قاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. صدق الكلام عن الكفر المقصود هنا. قال رحمه الله: وذكر السلطان عند أبي العالية فقال: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. أبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الياسي رحمه الله، تابعي جليل، توفي في أواخر القرن الأول الهجري، وكان معروفا بالحيل والجر، وله أقوال تنقل كثيرا في التفسير خاصة. وقوله هذا بمعنى قول السلف رحمه الله. ثم قال الشيخ: لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الامر اهتماما خاصا، لا سيما عند وقوع بوادر الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به او اغتساله من الفساد العريض في البلاد في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الامر تحمله صور كثيره نقلت الينا عنهم، اقتصر على صور منها. يتكلم الشيخ هنا عن صور تجسد لك اهتمام السلف بهذه المسألة. الصورة الأولى: التحذير من الخروج عليه. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة، وحمل الناس عليه بالقوة والسيف، وأهريق دماء جمع قليل من العلماء بسبب ذلك. وفرض القول بفرق القرآن الكريم على الأمة، وقدر ذلك في كتاتيب الصبيان، إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينفعه هوى ولا تستجيشه العواطف والعواصف، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى. فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه، ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. إذا فهذه صورة من صور اهتمام السلف لهذه المسألة، وهي التحذير من الخروج على ولي الأمر، وسيأتي بذلك فصل مستقل إن شاء الله. وقد مثل لذلك المصنف رحمه الله لموقف الإمام أحمد، وقد تحدثنا عنه في الجمعة الماضية بفضل الله عز وجل. فهذا منطق يحتاج إلى تدخل وتأمل، لأنه يمثل صورة صور تعامل السلف مع هذا المسألة. ثم شرع بعد ذلك في ذكر نص الموقف المشار إليه، فقال: يقول حنبل رحمه الله تعالى، حنبل هذا هو حنبل بن إسحاق بن عم الإمام أحمد رحمه الله، وكان من المعروفين أيضا بالفقه والتبصر في العلوم الشرعية، وله معتقد نافع، معتقد عظيم، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رواية النصر المستقيم، فحمل هذا رحمة الله عليه يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق. الوافق هو الخليفة الثالث في مسألة خلق القرآن. من يذكر الترتيب؟ من بدأ أولا؟ ثم هذا الوافق. اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقالوا له، تأمل معي في هذا الكلام، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشل، يعنون إظهار قوله خلق القرآن وغير ذلك، ولا أرضى بإمارته ولا سلطان. إذا فهل كانت دعواهم دعوة دنيوية؟ القوم يشتكون فسادا دينيا واضحا وصل إلى دركة الكفر، ويشتكون قهرا وإكراها على ذلك الذي كان يتوقف في هذه المسألة، كما ذكرت لكم من قبل لو رجعت إلى التاريخ، الذي كان يتوقف في هذه المسألة ولا يوافق الخليفة كان مهددا إما بالقتل وإما بالسجن وإما بالتشغيل وإما بقطع الأرزاق على حسب حال الشخص في ذلك. وكانوا يمتحنون وكرش، كانوا يمتحنون على قرش، لا على معصية ولا على فساد مستمر. إذا فالقوم إنما يتكلمون بمطلق ديني، يتكلمون بمطلق شرعي، وتأمل في وصفهم السابق بأنهم ماذا؟ فقهاء أهل بغداد، فلا كانوا من العوام ولا كانوا من الرعاع الهمج، تنبه لها. قال فنظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يد الطاعة، لا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برد ويستراح من فجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف. هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد. لو أخذنا في تحليله فسنختبر وقتا طويلا قبل أن نصير عليكم حتى ننتهي سريعا من هذا التدبير إن شاء الله. هذا كلام يشتد منك إلى التدرس وتفهم، فيه قواعد عظيمة وإشارات بليغة تتعلق بالنظر في العواقب والمصالح والمفاسد واعتبار سفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك من المفاسد المعتبرة في إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية توثيقا لهذا النقي: الآداب الشرعية لابن مفلح، هذا نقيب مشهور وهكذا كثيرة من قال. وأخرج القصة الخلال في السنة، الخلال هذا هو الإمام أبو بكر أحمد بن هارون الخلال، وكتاب السنة هذا من أعظم الكتب التي صنفت في معرفة السلف وهو مطبوع في دار الشهود. ومزية هذا الكتاب الرئيسية في نقل أقوال الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام الخلال رحمه الله كان له اعتناء خاص بذلك، وما قام المذهب الحنبلي أساسا إلا على جمع أدباء الخلال، ما كان هناك شيء يسمى بالمذهب الحنبلي، كانت هناك مسائل للإمام أحمد رحمه الله مفرقة بين أصحابه بشكل واسع جدا، فنشط الإمام رحمه الله عليه بجمعها من كافة أصحابه في شتى 12 عرض حتى تكون ما يسمى بمبنى بالمذهب الحنبلي. نعم؟ لا، الخلال جاء بعد ذلك. الخلال يأخذ عن تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يأخذ عن ولديه وعن نسب أبي بكر القرنطين وأبي طالب وأبي فضل ونحوه من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يأخذ عنهم. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على هذا النقل: فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة. الصورة الثانية التأكيد على الدعاء إلى، الصورة الثانية من صور اهتمام السلف بهذه القضية تأكيدهم على الدعاء لولي الأمر. مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البرهدي رحمه الله تعالى. قال الإمام البرهاري إمام كبير من المنتسبين أيضا إلى مذهب الإمام أحمد، وكان رئيس المذهب الحنبلي في وقته وكبير أهل السنة في زمنه، حتى نقل كما في ترجمته أنه عطس يوما فشمته الناس حتى وصل الصوت إلى الخليفة. هذا أمر يعني سبحان الله. وكان من جراء ذلك أنه عودي، يعني كان هناك شيء من الغيرة في شأنه رحمه الله عليه، وكان صلبا جدا في السنة، وروي أنه كرامات وكتابه في السنة سنتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى، وهو من أحسن الكتب التي صنفت في المعتبر. قال في هذا الكتاب المشار إليه: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فانظر كيف جعل الدعاء للسلطان أو عليه علامة على السنة والبدعة. انظر كيف جعل هذه المسألة علامة يستدل بها على سنية الرجل أو بدعته. ثم قال الإمام البرهبري رحمه الله: يقول سويل بن عياض الإمام المشهور: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ثم علق على ذلك فقال: فأمرنا أن ندعو له بالصلاة، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاءوا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وجورهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه هي النظرة الشرعية، وهي النظرة الدينية الإيمانية التي ينظر فيها المسلم إلى ما هو أكبر منه ومن الناس أجمعين، ألا وهو الدين. مشكلتنا أيها الإخوة الكرام أننا ننظر إلى أنفسنا، ننظر إلى الدنيا التي نعيشها، ننظر إلى المصالح المادية والمدنية والدنيوية
لابد ان يكون عندنا نظر الى ما هو فوق ذلك، لابد ان يكون عندنا هم اكبر من ذلك، لابد ان نحن نهم الدعوه والدين، لابد من ذلك الفرق. قال الشيخ رحمه الله: الصوره الثالثه التماس العذر له فيما صدر فيه مخالفه. قال: كان العلماء يقولون اذا استقامت لكم امور السلطان فاكثروا حمد الله تعالى وشكره، وان جاءكم منه ما تكرهون وجهوه الى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه باثامكم، واقيموا عذر السلطان لانتشار الامور عليه وكثره ما يكابده من ضغط جوانب المملكه واستئلاف الاعداء وارضاء الاولياء وقله الناصح وكثره التدليس والطمع. انتهى من كتاب سراج الملوك للطوطوشي، هكذا ضبطنا الطوطوشي بضم الطائين وبينهما راء مهمله ساكنه. والطوطوشي هذا هو ابن الوليد محمد بن الوليد رحمه الله في كتاب العلماء الملكيه، وكتابه كتاب سراج الملوك هذا كتاب في السياسه الشرعيه. له كتاب اخر من احسن ما صنف في البدع واحكامها وهو كتاب الحوادث والبدع، ينقل عنه ابو شامه في الباعث والشاطبي في الاعصام وغيرهما، وكان اشعريا في المعتقد. هذا النقل الذي نقل عنه رحمه الله نقل عظيم، فيه انك لا بد ان تراعي عذر السلطان فيما صدر فيه مخالفه. وطبعا لسنا نتكلم على تأليه السلطان ولا على تسويغ ما لا يسوغ الامر فيه، لابد ان تنتبه الى هذا. فاذا كان الامر امرا دينيا فقد تكلمنا مرارا وتكرارا في كيفيه النصيحه وكيفيه انكار المنكرات. ففي مثل هذا المقام اذا نظرت بهذه الخلفيه ليس هناك تسويغ ولا تدليل، ولكننا نتكلم في الجانب الذي يتعلق بالموقف منه هو من جهه الخروج عليه مثلا او التشريع عليه او نحو ذلك. لابد ان يكون هناك التماس للعرش، بمعنى كما جاء في النقل الذي بدا فينا ما يكابده من ضبط جوانب المملكه واستئلاف الاعداء وارضاء الاولياء وقله الناصح وكثره التدليس والطمع. بالله عليكم من احيط بكل هذا كيف يسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من وال الا كانت له بطانتان، بطانه تامره بالخير وبطانه تامره بالشر، والمعصوم من عصمه الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم من احيط بكل هذا كيف يسلم؟ وكيف تتوقع منه ان يكون مستقيما 100%؟ اننا عندما نتكلم على الملوك والحكام والسلاطين نتكلم على حكام كانوا في السلف، كانوا في العصور الطيبه المباركه، وما كان الواحد منهم مستقيما 100% في عز تمكين الدوله الاسلاميه وفي عز توافح البطانه الطيبه. ما كان هناك انتشار للبطانه السيئه الا في عصور متاخره نوعا ما، لكن نتكلم حتى عن العصور المتقدمه بعض الشيء في عهد الصحابه والتابعين مثلا. فتامل في الاوضاع مع تمكين الدوله واقامه شرع الله عز وجل وشده خوف الاعداء من المسلمين، حتى وصل الامر بهارون الرشيد رحمه الله عليه ان ينظر الى الصحابه فيقول: امطري حيث شئت فان فراجك سيحمل اليك. وتعلمون تماما قصه نكفوش كلب الروم. هكذا كان الامر، ومع ذلك ما كان الواحد منهم مستقيما 100%. لابد ان تكون هناك مخالفه، لابد ان تكون هناك زلة، لابد ان تكون هناك غفله. فكيف بالواقع المريش الذي نعيشه الان؟ ليست هناك بطانه طيبه، وليس هناك ناصح، وليس هناك امين، وليس هناك عز للاسلام ولا المسلمين، فكيف ستكون هناك استطاعه؟ ومن يتابع منكم يعلم الخزي الذي كانت فيه بطانه الرئيس. تعلمون تماما انه حتى الاخبار ما كانت تصل الى الرجل، حتى الاخبار اليوميه ما كانت تصل الى الرجل الاسلامي. الله المستعان. ففي مثل هذه المواقف لابد ان يكون هناك التماس للرجل، ولابد ان يكون هناك اعذار لهذا الحاكم. وكما ذكرت لكم لسنا نؤيده ولا نرفعه فوق فوقه ولا نجعله مجموعا في معصيه الله عز وجل على الاطلاق، لابد ان يكون هناك فصل بين هذا وذاك. قال المصنف رحمه الله: ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعه عن سلفنا الصالح لطال المقام والتسع عن الرفوع في الكلام. وحين جربنا على المقصود والإباحة في المشهود، فمن تأمل فيه وأنصف دام له غلط من تعسف وأجحف، ولم يرى لولاة الأمر حقا، ولم يرى له قدرا، فجرده عن الحق الذي فرضه الشارع له اتباعا للهوى وتفكرا بمذاهب أهل الردع. ومما يجدر العلم به لها قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وإيصالا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. وهذه القاعدة ليست مضطردة في هذه المسألة فقط، وإنما هي في سائر مسائل الدين. كلما كثرت الحاجة إليها كلما كثر تقرير العلماء لها. وهذا يفسر لك كثرة دندنة العلماء حول مسائل كثيرة في عصور شتى. لماذا؟ لأن الحاجة إلى هذه المسائل قائمة. فلما كان هناك مثلا خلل في مسألة القرآن كثر كلام العلماء فيها، ولما كان هناك خلل في مسائل الإيمان كثر كلام العلماء فيها، ولما وقع الخلل في مسائل التوحيد كثر الكلام فيها. انظر مثلا في كلام المتأخرين من علماء السنة وكلام المتقدمين في مسائل التوحيد والشرك، هل تجدهم على درجة واحدة؟ الجواب لا، لأن الخلل في الأعصر المتأخرة كان أشد بكثير من الأعصر المتقدمة. قال: ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة المجدية رحمه الله تعالى في هذا الباب، عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح. أئمة الدعوة المجدية هم الذين ينتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهم الذين يقال فيهم أحيانا وهابيون. وهذه النسبة لا شك أنها نسبة باطلة، ليس عندنا نسبة إلى شخص ما على سبيل اتباعه في كل أقواله أو طاعته في كل تصريحاته، ليس عندنا شيء من هذا. وأئمة الدعوة المجدية رحمة الله عليهم ما كانوا مقلدا وما كانوا أذنابا لغيرهم، بل كانوا علماء مجتهدين فقهاء، وكل من اطلع على تراثهم والذي جمع فيما يعرف بالدور الإسلامية في الأبوبة النجدية، كل من اطلع على هذا التراث العظيم يدرك قيمة أولئك الطلبة رحمة الله عليهم. فهؤلاء هم الذين يعرفون بأئمة الدعوة النجدية. قال: فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأمر، وأتوه به وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واتصالا للشبه الواردة عليه، ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرد منهم لهذا الأمر الخطير، لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. وفي ذلك يقول شيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام مكين يكشف شيئا من الشبهة الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاع جميع الكفار. الإمام المذكور أحد أحفاد الشيخ محمد رحمة الله عليه، وأحفاد الشيخ ومن ينتسبون إليه يقال في أحدهم آل الشيخ. فإذا وجدت عالما من علماء السعودية يقال فيه هكذا، فاعلم أنه من عائلة الشيخ أو من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإمام المذكور الذي هو عبد اللطيف إمام كبير له ترجمة حافلة في كتابه مشاهير علماء النجد، وهو صاحب تأسيس التقديس ومصباح الغلاب وغير ذلك من الكتب النافعة. يقول هذا الإمام رحمه الله عليه: ولم يبقِ هؤلاء المسلمون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك كثيرة أئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. هذا هو ما تكلمنا فيه آنفا، ليس هناك حاكم مستقيم 100%. فانظر إلى سيرة الحكام الأقدمين وانظر إلى سيرة العلماء الأقدمين معهم، وسيمثل الشيخ رحمه الله في الكلام الثاني. قال: وأضرب لك مثلا من الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في أمة بالذل والغشم والإشراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقال لي: من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحضر ابن الزبير وقد عاد بالصعب الشريف، واستباح الحر وقتل ابن الزبير مع ان ابن الزبير قد اعطاه الصعب وبايعه عامه اهل مكه والمدينه واليمن واكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مولاه ثم عن ولده عبد الملك. قال المصنف معلقا في الحاشيه: المعروف انه نائب عن عبد الملك بن مروان فقط لا عن ذلك. قال الشيخ عبد اللطيف: ولم يعهد احد من الخلفاء الى مروان، ولم يبايعه اهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف احد من اهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من اركان الاسلام وواجباته. وكان في عمر ومن نذر في الحجاج او من نذر في الحجاج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعون ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الاسلام ولا يظهر به الايمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم التيمي واشباههم ونظرائهم من سادات الامه. واستمر العمل على هذا بين علماء الامه من سادات الامه وائمتها يامرون بطاعه الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل امام فاجر او فاجر كما هو معروف في كتب اصول الدين والعقائد. إذن فهذه صورة تتعلق بعهد الحجاج، هكذا كان شأنه وهكذا كان شأن السلف. قال: وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم احد من اهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجنا غفيرا من بني اميه وامرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن مغيره امير العراق، هذا احد الولاد المشهورين من بني اميه، وقتلوا الخليفه مروان، حتى نقل ان الذي كان قائدا لتلك الحركه قتل في يوم واحد نحو 80 من بني اميه، ووضع الفرش على سفنهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيره الائمه كالاوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن ابي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على ما له مشاركه في العلم والاطلاع. والطبقه الثانيه من اهل العلم كاحمد بن حنبل محمد بن اسماعيل يعني البخاري ومحمد بن ادريس يعني الشافعي واحمد بن نوح، كذا وقع في النسخه والصواب واحمد بن نصر والتصويب من الدور الثانيه. احمد بن نصر هذا هو الخزاعي، كان من اقران الامام احمد رحمه الله وكان ابن عم، وكان ممن قتل في محنه خلق القران على يد ابواب كما سياتي معنا قليلا ان شاء الله. قال: واسحاق بن راهويه، إسحاق ابن راهوية أو ابن راهوية هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أحد الأئمة الكبار، يعني هو الأئمة الأربعة وكان له مذهب متبوع ولكن لم يقيد له الله عز وجل من ينشره كسائر المذاهب الأربعة. قال: وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وانتحموا فيه، وقتلت أحمد بن نصر هذا هو الخزاعي وقصة قتله في ذلك معبرة تنظر في بداية ونهاية وغيره. ومع ذلك فلا يعلم أن أحد منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى خروج عن الإمام، وقد سبق ذلك الموقف من الإمام أحمد. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. قال المصنف تعليقا عليه: فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده بإشكال السلف الصالح على وجه الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيدا عن الافراط والتفريط. وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كثير في هذا الباب، ترى طائفة منه في الجزء السابع من كتاب الدور الثانية في الأدلة النفسية. كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشل الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه. ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه اجتمع فيه الامراض غلب بجهل لهذا الامر وخشوع الافكار المنحرفه فيه. فواجب اهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي اخذه الله عليهم في قوله تعالى: لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. فليبينوا للناس هذا الامر محتسبين لله تعالى مخلصين له اعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتناسخه التي يروجها بعض من لا خلاف له، كقول بعضهم: ما المستفيد من بيان هذا الامر؟ يشير الى ان المستفيد منه هم الولاه فقط. وهذا جهل مفرط وضلال مبين، اذ منشاه سوء الاعتقاد فيما يجب الولاه بامره ذراعا كانوا او تجارا، على ان الفائده مشتركه بين الراعي والرعيه كما لا يخفى على اهل العلم، بل قد تكون الرعيه اكثر فائده من الراعي. اذا فهناك بعض من لا خلاق له ممن يسعى الى التصديق عن بيان معرفتهما. ولهم في ذلك بعض الشبهات من نسخ الشيطان وهذه ونسخه. منها قولهم: من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ يريدون كما قال المصنف رحمه الله أن المستفيد هو الوالي، لأنه سيستمر في غيه وفساده وظلمه وكذا وكذا، وسيضمن تماما أننا لن نخرج عليه ولن يكون من شأننا كذا وكذا. فالشيخ رحمه الله يجيب عن ذلك فيقول: أولا، من شره سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. إذا فالمسألة مسألة عقدية، مسألة من أصول الدين، فيها نصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين نذهب بهذا؟ أين نذهب بمثل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أين نذهب بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة للولاة وتشريف الخروج عليه؟ أين نذهب بتراث عقدي كامل لأئمة الإسلام في كتب السنة والحديث وغير ذلك من كتب أهل العلم؟ أين نذهب بكل هذا؟ لو لم يكن لذلك قيمة فأي شيء يكون؟ فالأمر في بدايته ناشئ عن الجهل بهذه المسألة العقدية وأنها من مسائل الدين ومن شعائر الإسلام. ثانيا، قال رحمه الله: الفائدة مشتركة بين الرأي والمعين، ليس الرأي وحده هو الذي يستفيد، وإنما نحن نستفيد، أو كما قال الشيخ رحمه الله: قد تكون الرعية أكثر فائدة من المعاش. لماذا؟ لأننا نحفظ دماءنا وأموالنا وأعراضنا وديننا قبل كل شيء، لأنه كما عرفنا لن يستقيم دين وأساسا إلا بتشريف الجماعة والإمامة وغير ذلك من الأسباب المتوقعة. قال رسول الله: ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا الوقت. سبحان الله، متى وقته إذا؟ فإذا طارت الرموز وسفكت الدماء، فإذا عمت الفوضى ورفع الأمر. الكلام واضح لا يصل إلى تقرير، ولا أن تعقده من جدك. لما قالوا ليس هذا وقته، حتى سفكت الشمال والجارة وسفكت الأعرار وسفكت الأموال في أمور لا يمكن أن يقرها شرط ولا عرض. فإذا لم نتكلم في هذه المسائل الآن فماذا نتكلم فيها؟ قال رحمه الله: إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئام من الناس في التلوث السري في هذا الباب. قال الإمام الشرابي من أصحاب الاتجاهات الدخيلة: فأفسدوا أيام الكتاب وشرشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير، بما تقوم من الشبه الكافرة والحجة الكافرة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين: إما متكفئ عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري من الناس. وإذا المنكر أنك تسمع من بعض من يتصدر للدعوة والتعليم يقول: هذه مسألة مفروغ منها، والسمع والطاعة لولاة الأمور، ونقول كذا ونقول كذا، فهذه مسألة ليس فيها خلاف ولا يشكك فيها أحد من الناس. يريد بذلك تمييعا وتضييعا وتنويرا للمسألة. فالشيخ رحمه الله يقول إنه أحد رجلين: إما متستر عليهم على من يخالف في هذه المسألة يخشى أن يصنفوا بما هم فيه من الخروج والحرورية والضياع والإسلام، وإما جاهل لا يدري الناس فيه، كأنه كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي لا يعيش على كوكب الأرض وإنما يعيش على كوكب الأرض. فالذي يقول مثل هذا الكلام لا يعزو أن يكون أحد الرجلين والذي يرجو من يشتري السوداء. قال رحمه الله: فليتق الله تعالى هؤلاء المنجفون وليلتهم عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمفاهيمهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الوالية، أو اتباع لأهوائه لغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويبعد لها ولا يجعل الهوى عليها سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. المعنى صحيح بلا شك، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعيفا، وهو ما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث لا يصح، لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن المعنى صحيح. قال: وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على الوحي. فقد تكلمنا في هذا تفصيلا بحمد الله عز وجل في شأن معالجة أسباب الابتلاء. قال فبين يديك أيها الطالب في الحق نصوص شرعية والأمور الثلاثية فأرع لها سمعك وأمعن فيها بصرك، جعل الله التوفيق حديثا والتسديد رفيقا وجنبني وإياك من كلات الأموال. ينبغي إخوة الإسلام أن نستحضر هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في طول الكتاب من المسجد إن شاء الله. نحن أمام تقريرات شرعية بالنصوص في الكتاب والسنة وأقوال لأئمة العلم من السلف والخلف. لسنا بصدد تقريرات عقلية ولا حماسية ولا عاطفية، لسنا بصدد تقارير ولا أبواب ولا غير ذلك، وإنما بصدد منهج شرعي واضح. وهذا المنهج هو الملزم. يعني لا يفهمنا أحد منكم أنني عندما آتي بمثل هذا الكتاب فقد جعلت مؤلفه معصوما. الجواب كلا، لست ألزم بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة التي دائما ما أقولها لا تنظر في القائل ولكن انظر في القول. لا عليك من القائل، لعله يكون صغيرا، لعله يكون كبيرا، لعله يكون من أهل السنة، لعله يكون حتى من أهل البدع. انظر في قولك، انظر في كلامك، فإن وجدته حقا فاقبله مهما كان صاحبه، وإن وجدته باطلا فارتده مهما كان صاحبه. إذا فنحن أمام تقريرات من النصوص الشرعية والأقوال السلفية، هذا هو الحكم في كل مسألة من مسائل الدين، وفقنا الله تعالى وإياكم إن شاء الله تعالى. سيكون هذا درسنا في الأسابيع المقبلة إن شاء الله تعالى. وفي ختام مجلس هذا أود من إخواني ألا نستطيل ما نحن فيه وألا نستمع منه، فإننا بفضل الله تبارك وتعالى في خير عظيم. هذه المجالس مجالس مباركة من الله تبارك وتعالى، يجعلنا كذلك الإسلام ويجعلنا مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. والأيام المغفرة لإخوة الإسلام لا يخلف فيها المسلمين إلا بالله. أريد من كل واحد منكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون محرما بالرسائل على دراية بها، بحيث لا يستطيع إذا واجهه، بحيث لا يحتاج إذا واجهه أحد أن يرجع إلى غيره. ممكن واحد يكلمك في الشارع، في المواصلات، في العمل، في أي مكان، فلابد أن تكون على دراية بهذه المسائل، لابد أن تكون كثيرا بالدعوة في كل مكان تحل فيه، على قدر استطاعتك وعلى قدر العلم الذي يمكنك الله عز وجل منه، وإن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من المجالس بإذن الله عز وجل، ستتخذ بعض الخطوات أو يعني ستقام بعض الأشياء إن شاء الله لتنمية هذه الملكة عند الإخوان بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا أنبه عليكم أن مجالسنا هذه مجالس تفاعلية، يعني إن شاء الله بعد ما يأتي المجلس أنا ما عنديش مشكلة. هذا اليوم طبعا يوم المفروض أن هو وقت يعني وجه بالنسبة لنا يعني، لكن هذا يوم أجعله لإخواننا الزملاء أي سؤال، أي استفسار، أي مشكلة، أي حاجة تحتاج إلى معالجة أنا ما عنديش أي مشكلة على الإطلاق. هذه المجالس مجالس تفاعلية قائمة على المشاركة والنقد والرد، ودي مسألة مهمة جدا جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وفي أي مناقشة
لمناهج المخالفين
وسلم في معاي المخالفين الذين لا يوافقون على هذه المساله من امثال محمد بن عبد المنصور وسلم عليه وسلم هؤلاء هتلاقي ان منهجهم في الاصل قائم على اصل معين هو الذي ادى به الى الهدي هذا المنهج هو الفصل بين الحكام المتقدمين والحكام المتاخرين وانزال النصوص الشرعيه على الاولين ثم الاخرين يعني هو يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نحن نؤمن بهذا وقد يقبل يمكن في هذا وحديث كثير متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله الامر بطاعه الولاة والتسليم الخروج عليهم وكذا ولكن احنا عندنا هم يقولون يعني يقولون عندنا مساله تبين كيف تطبق هذه النصوص وهي مساله الحكم بغير ما انزل الله يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون ويقصرون في هذه المسألة نفسها أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا لا سيما إذا كان هناك تشريع عام أو إلزام للناس بهذه القوانين خذ بالك بقى من المنهج شوف جاي ازاي لأن معرفة أصول المخالفين شيء مهم جدا علشان تقدر تعرف الباطل اللي عندهم منين كيف ستصحح وتزيف وكيف ستعرف الحق من الباطل ان لم تعرف اصول هذا الباطل فدي مساله مهمه جدا وهذا هو الذي كان واردا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عليه الصلاه والسلام والحديث في الصحيحين في شان الذين كانوا يقومون المساجد او الكنائس على القبور من اهل الكتاب قال صلى الله عليه وسلم اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره يعني أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أصل ما وقع له اللي حصل ده حصل إزاي؟ تبين عليه فلابد من معرفة أصول القوم وهذا هو ما يتصدى له العلماء في كل زمان ومكان لما تيجي تتابع كتب أو نقول على المخالفين أو نحو ذلك تجد الكتاب مثال لأصول المناهج فشوف المسألة جاية هم تكلموا أولا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأصلوا فيها هذا الأمر وبناء على ذلك نظروا الى الحكام الذين لا يحكمون بما انزل الله فكفروهم بناء على هذا الاصل وبناء على ذلك لا يصح بداهه ان تنزل عليهم النصوص لان النصوص لا تخلي الا على المسلمين من الحكام واما الكفار فلا شان لنا بهم معلوم ان الكافر لا سمع له ولا طاعه من الاساس وليست هناك بيعه له من الاصل شفت المساله جايه ازاي يبقى لما نيجي نتكلم في هذه المسألة لازم أول حاجة نتكلم فيها إيه؟ الحكم بغير ما أنزل الله. لابد أن نبين لهم أولا أن مذهبهم في هذه المسألة مذهب باطل. وبناء عليه يبقى الحكام مسلمين مش كفار وبناء عليه يبقى تتنزل عليهم النصوص. طبعا علشان نتكلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومحله في فتاوى علمائنا وفي بعض الرسائل التي صنفت في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في رسالة طيبة مختصرة نافعة لبندر نهاية العقيدي رحمه الله اسمها الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تفصيلية علمية حاجة زي كده رسالة مختصرة طيبة فيها مناقشة لهذه المسألة من شاء منكم فليطلع عليها يبقى لما تتحل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله منع أن هذه المسألة فيها تفصيل وأنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كان كافرا ثم توصلنا بذلك إلى الحكم بإسلام الحكام المعاصرين ممن لم يتضح كفرهم ولم يتكلم أهل العلم في كفرهم كالقذافي وغيره يبقى بناء على ذلك تتنزل عليهم النصوص مباشرة وليس هناك أي وجه على الإطلاق للمفارقة بين هذا وذلك إنما طول ما المخالف مش مقر لي في مسألة الحكم يبقى لم تستطيع ان تقف معه على لن يكون للنقاش فائده ودي من ابجديات النقاش والمناظره لابد ان يكون هناك اصل يتفق عليه المتناظران فاذا فقد هذا الاصل فليس هناك مناظره لابد من نعم نعم هنا يتكلم على مسألة بناء الكنائس المهدمة. هذا الأمر فيه كلام عند أهل العلم فيما يتعلق بتنظيم الكنائس أو هدمها إذا يعني انهدمت بالكلية. هذا فيه كلام وفيه تفصيل عند العلماء يوجد فيه أحكام مهمة للإمام ابن القيم رحمه الله عليه. وعلى القول بجوازه لا بد أن يراعى أمر مهم في كافة الكنائس. أي كنيسة في بلاد الإسلام لازم تبقى فيها حاجة مهمة وهي عدم الخمور. لا يجوز للنصارى أن يظهروا شيئا من شعائر كفرهم على الإطلاق، على الإطلاق، سواء كان ببناء أو صلوات أو ترانيم أو صليب أو احتفال بأعياد. هذا كله لا يجوز لهم في بلاد الإسلام إلا في خاصة أنفسهم. يعني ما ينفعش الكنيسة تبقى حصن ما ينفعش يبقى مثلا مئذنة لمسجد وجنبها الصليب قدها 10 مرات. ما ينفعش. هذا كله ليس من الإسلام في شيء. علشان الناس اللي بيقولوا الشريعة الإسلامية، لا، ده لو تطبيقت الشريعة الإسلامية الله المستعان الشريعة الإسلامية لا تقل ما يخدم. فإذا مسألة ترميم الكنائس على القول بجوازها، نعم يجوز أن ترمم الكنائس ولكن في الأطر الشرعية التي لا تتعارض مع دين الإسلام. وأما إن مثلا إن أنا أرمم الكنيسة فتبقى يعني حصن أو تبقى بناء عظيم جدا أو تشعر فيها الصلبان وتظهر فيها أصوات الترانيم وكذا وكذا، هذا كله لا يجوز. فالمسائل خطيرة جدا جدا جدا. يرجع منكم لأحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله، يجب عجبا علشان تعرف الغربة اللي احنا عايشين فيها. لن تكاد تجد حكما واحدا من احكام اهل الذمة يطبق في عصرنا. الشروط العمرية التي وضعت عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس عقد صلحا مع النصارى، فوضع عليهم ما يسمى بالشروط العمرية. هذه الشروط العمرية تبناها الفقهاء من بعد وكتبت في كتب الفقه الاسلامي وفرعت عليها التشريعات وتكلم فيها العلماء ونحو ذلك. هذه الشروط فيها تحجيم للنصارى حتى في لباسهم وحتى في ركوبهم. تخيل، يعني ما ينفعش النصراني يلبس لبس خاص بالمسلمين. حتى تكلم العلماء في القرنسوه الطاهيه كان لبسها دي، هل يجوز للنصراني؟ تكلموا حتى في الحمامه، شوف الحمامه بقى، هل يجوز للنصراني ان يرتديها ام لا؟ بناء على انها لباس خاص بالمسلمين. والقول المنصور ان مثل القرنسوه الحمامه فيها كلام، يعني هل هي خاصه بالمسلمين ولا العرب عموما؟ هذا فيه كلام. ولكن بالنسبه للقرنسوه او زي العلماء بالنسبه للمسلمين، الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز للنصارى أن يركبوا. في تحجيم للنصارى حتى في ركوبهم. إذا ركب على دابة معينة فلا بد أن تكون صفة ركوبه مباينة لصفة ركوب المسلمين عشان يحصل تمايز. حتى تكلموا في صفة شعرهم، يعني شوف، يعني معذرة في التعبير، حلاقة الشعر تبقى بصفة معينة علشان يتعرف إن ده نصراني ده. تخيل، هذا كله وضعه عليه الله. اللي بيقول لك فتح بيت المقدس، طبعا فتح بيت المقدس وكان فيه سامح وكان فيه كذا، ده كله كلام صحيح 100%، ولكن في حاجه اسمها شروط عمريه. اين انتم منها؟ الشروط العمريه دي لو اشتهرت الان هتلاقي امريكا عندها كتير على طول. فالله المستعان، نحن في غربه شديده ونحن في ضعف شديد. فعلينا اخوه الاسلام ان نتعامل باحكام الاستضعاف في الأطر التي تسمح بذلك. علينا أن نتعامل بهذه الأحكام في الحدود التي تسمح بها. وكما ذكرت لكم آنفا في الخطبة، لا بد أن تفرق بين قضية المعتقد والديانة وبين التعامل معها. مش معنى الكلام ده أنا لسه قايلهولكم حتى في صفة الركوب والكلام ده إن كان فيه ظلم إطلاقا إطلاقا. لم يقع ظلم على نصراني أبدا، ولم يقع ظلم على يهودي أبدا، ولم يقع ظلم على أحد دخل في ذمة الإسلام وأهله على الإطلاق، بل كان التعامل على أرفع ما يكون وعلى أعز ما يكون. حتى ينقل كثيرا في التواريخ، وبقت مسألة يعني محفوظة حتى عند الصغار، أن تجار النصارى إنما أسلموا من ماذا؟ من معاملة المسلمين.